الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على من خاطبه ربه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلاحظ أن هناك خلطا بين التأمين التجاري والتأمين الإسلامي، والبنك التجاري والبنك الإسلامي، وكأنه شيء واحد وليس بينهما اختلاف. بل هناك من سمعناه يقول بأن البنوك الإسلامية يعني كأنها خرافة، كأنها تضليل، كأنها كذا، يهاجم البنوك الإسلامية. وأن يهاجم البنوك الإسلامية إذا معناه أنه معجب بالبنوك الربوية. نريد أن نفرق تفرقة ميسرة مبسطة يفهمها عامة الناس، يعرف ما الفرق بين المبنى الذي في بنك كذا والآخر الذي يقول فيه إسلامي، وشركات التأمين المنتشرة في بلادنا وشركات التأمين التي تقول بأنها إسلامية، ما الفرق بين هذا وذاك؟ ننظر أولا إلى البنوك أو المصارف. البنوك نشأت نشأة يهودية ربوية. خمسة من آل روتشيلد اليهود نشروا هذه فكرة البنوك الربوية في الغرب. وهذه الفكرة، هذه البنوك عندما دخلت بلادنا دخلت كما هي بدون أي تغيير. وذلك تعريف البنك في الاقتصاد هو المنشأة التي تتاجر في الديون، منشأة تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض. يعني هي تقترض المال لتقرضه، تقترض بدون فائدة أو بفائدة أقل وتقرض بفائدة أكبر. هذا وظيفة البنك أساسا. قد يكون هناك أعمال أخرى، أعمال مصرفية مثلا، شيكات، اقتباض ضمان، اعتمادات مستندية. ومع ذلك نجد الاعتمادات المستندية واقتباض الضمان تقوم أيضا على أساس الربا. فمتى سئل اقتباض الضمان تحول إلى قرض ربوي، ولذلك اقتباض الضمان يعتبر استقراضا. الاعتمادات المستندية غير المغطاة مغطى جزئيا، الجزء غير المغطى يغطى بقروض ربوية. فإذا وظيفة أساسا الاقتراض بالربا والإقراض بالربا، هذا وظيفة الأساس. وقد يقترض منه الربا مثل حساب الجاري. حساب الجاري يعتبر قرضا، هو أخذه بدون ما يدفع شيئا. إذا فكرة البنك التجاري، البنوك العادية هذه، فكرته اقتراض وإقراض فقط، اقتراض وإقراض، ولا يتعامل في استثمارات فعلية. لماذا؟ لقلة الأموال؟ لا، ليس لقلة الأموال، وإنما لأن القانون، قانون البنوك يمنع البنك التجاري من هذا الاستثمار الحقيقي غير الإقراض والاقتراض. يعني تفضل تفضل يا أخ محمود، تفضل.
السلام عليكم دكتور علي.
السلام عليكم وبركاته.
بقول حضرتك بعد إذن حضرتك، دلوقتي أنا مشغل فلوسي عند واحد، الشخص ده أحصله على خير يعني وذكر الله أحدا، ولكنه قال لي إن هو بيشغلها في أوبشن، في تبادل عملات عن طريق أوبشن. فهل ده حضرتك، أنا سمعت برضه إن الأوبشن دي حرام وكده، بس هل حضرتك جميع الأوبشنز حرام؟ وفي بعضها حلال وبعضها حرام، ولو مثلا تبين ان هيك وضع حرام المفروض انا اعمل ايه بفلوس مثلا او بحث بتاعت الشهور قبل كده او مثلا عاملين على بكده يعني.
اخ محمود اسألك اولا، هل بينك وبينه عقد مكتوب؟
حضرتك باخد منه يعني سواء امانة
في عقد مكتوب بينكم؟
نعم
بينك وبينه عقد مكتوب؟
ايوه حضرتك باخد مثلا يعني سواء امانة او حاجة
زي كده. اسألك هل في عقد مكتوب؟
لا مفيش عقد مكتوب.
الحقوق والالتزامات هل في عقد مكتوب؟
لا يا دكتور، لا يا
هذا خطأ كبير.
نعم
هذا خطأ كبير. لابد من كتابة العقد حتى تعرف ما لك وما عليك.
هو حضرتك انا بعتبه زي والدي وكده يعني، بس انا
ايضا لو لانه والدك فعلا او اخوك فعلا لابد من عقد يبقى حقوق والتزامات، لان هذه تجارة. ثم هذه التجارة يمكن ان تدخل في الحرام فتأسف انت صاحب المال كما يأسف هو.
تجارة الاوبشن دي فعلا حرام؟
تجارة العملة ابن فيه ما يعرف بيع الهامش. بيع الهامش يعني السمسار الذي اخذ هذه النقود عن الشخص لا يتاجر بنفسه، يعتبر السمسار في البورصة. التعامل في البورصة يكون عن طريق السماسرة. مثلا مبلغه كم هو؟ لو فرضنا 1,000,000. لو سألتك هنا بالنسبة للمال الذي يستثمر لحسابك يمكن أن تجد 10,000,000، لأن السماسرة يعطون قروضا أضعاف المبلغ، وبالطبع لا يعطون قرضا لله وإنما قرض لم ينتفعون بهذا، ولولا انتفاعهم ما أعطوا قرضا. ولذلك المجمع عندما بحث بيع الهامش انتهى إلى عدم جوازه. فإذا يا ابني اخرج من هذا واستثمر بطريقة حلال. تفضل يا أخي إبراهيم.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
فضيلة الدكتور، كنت عايز أعرف هل في بنوك في مصر تتعامل معاملات إسلامية أقدر أشتري منها سيارة بالتقسيط؟
في نعم يا ابني، اتصل هنا وهم يخبرونك إن شاء الله، سأخبرهم أنا وهم يخبرونك، لأن أستطيع على الهواء أن أتحدث عن اسم بنك بمدح أو ذم. طيب نعود هنا مرة أخرى إلى ما كنا نتحدث عنه. أعود أقول لابننا محمود يعني ابتعد عن هذا، خذ أموالك واخرج بها ثم استثمرها في طريقة حلال، ولا تعطي أحدا مالك ليستثمره لك إلا إذا كان هناك عقد مراجع من الناحية الفنية والشرعية القانونية والشرعية، وإلا فلا تدخل مع أحد في استثمار أموال. ثم بالنسبة للبورصة، لا تدخل في البورصة يا ابني، لأن البورصة هذه تحتاج إلى أموال كثيرة ومعرفة الأحكام الشرعية التطبيق. وبسألنا البيع الهامش اقرأه في كتابي مساعدة قضية الفقه المعاصرة، وهو موجود على النت. اتفضل من؟ محمود. اتفضل أخي محمود.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا محمود المعدوي.
يا مرحبا أخي محمود.
اتفضل. اقول لحضرتك يا شيخ، انا حسبت النصاب، حسبت النصاب بتاع زكاة المال.
نعم.
زكاة المال ففرض ان انا مثلا وجب عليا ان ادفع 10,000 جنيه.
نعم.
ادفع 10,000 جنيه، فهل ممكن اجزأهم في المرحلة الجاية من السنة ولا لازم في ميعاد ما وجب بالظبط؟
الزكاة عبادة ولا توقيت، وآتوا حقه يوم حصاده، هذا في الزرع. في النقود والذهب والفضة والتجارة يكون هناك بلوغ النصاب. بلغ النصاب، متى بلغ النصاب وجبت الزكاة؟ بعد عام هجري. يعني أول ما يبلغ النصاب يبدأ وجوب الزكاة، ولكن بعد عام هجري. فمتى بلغ النصاب وجاء العام الهجري لابد أن تخرج الزكاة، ولا تؤجل هذه الزكاة إلا إذا كان في مصلحة معينة مثل تقسيط كرواتب شهرية للمحتاجين، إنما 10 ألاف زكاة ولا تخرجها هذا لا يجوز يا ابني. بيع شيء عندك واخرج الزكاة. نعم تفضل. تفضل دكتور.
أهلا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بس كان في سؤال بالنسبة لموضوع خطابات الضمان.
نعم. ايه سؤال؟ ايه سؤالك يا اخ دكتور؟
السؤال حضرتك احنا كنا بس خطابات الضمان من البنوك الربوية بحيث ان هم بيعملوا لي حد ائتمان خطابات الضمان.
بيتم
الكلام ده من خلال بيعملوا الوثيقة، يعني هم بياخدوش ضمانات غير ان هم بيعملوا وثيقة التأمين على الحياة. هل الكلام ده شرعي ولا غير شرعي؟
اصلا خطاب الضمان في بنك ربوي لا يجوز متى استطعت، يعني قرار المجمع وليس رأيي الشخصي، لا يجوز التعاون مع بنك ربوي متى استطاع المسلم ان يتعامل مع بنك اسلامي. هذا اولا قرار المجمع منفذ، التعامل يكون مع بنك اسلامي. لماذا؟ لان خطاب الضمان يسمى او يعتبر استقراضا، يعني طلب قرض، ولذلك البنك يدخل معك على اساس انك تكون تغطية جزئية وليس كلية. يعني انت عندما تعمل خطاب ضمان بمليون جنيه كم تدفع؟ هل تدفع المليون جنيه ام تدفع جزء من هذا 100,000 مثلا والباقي يدخل هنا في بالنسبة للبنك الربوي يضمن لك الباقي. فاذا سير الخطاب وانت تعرف معنى سجن، يعني جت مدة والمبلغ المضمون لم يكن فيه ضمانات كافية وانتهى خطاب الضمان، معناه ان المليون يدفع. من الذي يدفع المليون؟ البنك الذي يدفعه، ويدفعه طبعا بفوائده الربوية. ولذلك يا ابني اجى خطابات الضمان في بنوك اسلامية. تفضل يا اخ احمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا شاري أرض للاستثمار وللإدخار.
نعم.
فكنت بطلع عليها زكاة سنويا.
نعم.
فاستفتيت شيخ من الأزهر الشريف فقال إن وقت البيع النهائي تدفع عليها 2.5%. هو في دلوقتي اختلاف.
لا تدخل لي يا ابني، لا تدخل نعم لي أسماء.
نعم.
لا تدخل لي أسماء.
نعم.
لا تدخل لي أسماء. اسم من هذا لا تذكره لي.
حاضر حاضر.
واستمع لي يا ابني.
نعم.
عروض التجارة قد تكون عقارات، قد تكون منقولات. يعني تاجر عقارات، العقارات بالنسبة له عروض تجارة. تاجر السيارات، السيارات بالنسبة له عروض تجارة. تاجر الأساس، الأساس بالنسبة له عروض تجارة. زكاة عروض التجارة في جميع حالات هذا عروض تجارة تزكى كالآتي. أرجو أن أنتبه لهذا ولا يقال في اختلاف فتوى، لا أنا لا أتحدث إلا بالنسبة للقرارات المجمعية وليس آراء شخصية. عروض التجارة تزكى كل سنة هجرية، كل سنة هجرية. وكيف تزكى؟ تزكى بالقيمة السوقية. عندنا ما يسمى ما يعرف القيمة الدفترية والقيمة السوقية. القيمة الدفترية الأرض اشتريتها بكذا وسجلتها بكذا، مثلا السيارة اشتريتها بكذا والنقل والتأمين تكلف كذا، هذه قيمة دفترية. القيمة السوقية أي قيمتها في السوق. سأستمع لابننا أشرف ثم أعود إليك يا أخي. تفضل يا أخي أشرف. أشرف نستمر إذا في
السلام عليكم.
عليكم السلام. طلع
لصحاب الطلع لي. أنا شركة استثمار عقاري.
تفضل أكمل.
وعايز أطلع زكاة المال بس. فأنا عندي دلوقتي بعت مجموعة من الشقق متبقي عندي شقق اللي عطوبة واللي معمول فيها بنود معينة واللي نص رشيد، كان أقيمها إزاي عشان تطلع زكاة المال ده؟
طيب إن شاء الله بعد يعني فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله.
التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قبل هذا الفاصل كان عندنا سؤال عن التجارة وعروض التجارة، سؤال آخر برضو نفس السؤال عروض التجارة أيضا، ولكن بالنسبة لمباني التجارة. عروض التجارة سواء كانت عقارات أو منقولات أو مباني تحت الإنشاء أو أراضي يتاجر بها أو أراضي يبنى عليها للتجارة وليست للإجارة، يعني الفرق بين أبني عبارة للتأجير الزكاة للإجارة فقط، وبين أن أبني عبارة للبيع تجارة. عروض التجارة تزكى كل مرة في السنة الهجرية، يعني نحسب من أول ما بلغ النصاب أصبح معاد إخراج زكاة يوم كذا. مثلا لو فرضنا واحد رمضان مبارك مثلا، في هذا المعاد من كل عام أحسب ما عندي، أحسب ما عندي. طيب اتصال بسمنول. نعم تفضل. نعم سؤال.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
لو سمحت حضرتك تجارة الأوبشن هل جميعها حرام أم بعضها حلال وبعضها حرام؟
حاضر، نعود هنا نتحدث بالنسبة لعروض التجارة. عروض التجارة تعني أن كل ما تتاجر فيه وهو حلال فهو عروض تجارة. مباني، أراضي، عقارات، سيارات، محلات سوبر ماركت، كل ما فيها عروض تجارة ما عدا الأصول الثابتة، يعني المبنى والتجهيزات والأدوات التي تستخدمها هذه الأصول الثابتة لا تحسب في الزكاة. تجي السيارات، السيارات التي يركبها، سيارات العمال والسيارات التي ليست للتجارة ليست عروض تجارة. المعرض، مبنى المعرض ومبنى المخازن، هذه ليست لا تدخل في الزكاة، أي الأصول الثابتة لا تدخل في الزكاة، إنما الأصول المتداولة والنقود والديون المرجوة الأداء. إذا التاجر هنا يحسب الآتي: ما يتاجر فيه سواء كان عقارا أو منقولا، ثم النقود التي عنده، ثم الديون التي له إذا كانت مرجوة الأداء. المجمع فرق بين الديون المرجوة والديون غير مرجوة الأداء، فغير مرجوة هذه ينتظر إلى أن يأخذها، إذا أخذها زكاة، لم يأخذها لا يزكي. مرجوة الأداء يزكى المسلم مع مال الحاضر. كيف أحسب الزكاة؟ على أي أساس؟ انظروا معنا جيدا، لأن في هناك من يخطئ في هذا، ذات الذين يتاجرون في العقارات من المقاولين. لذلك أرجو من الإخوة والأبناء الذين يشتغلون بالمقاولة في المباني أن ينتبهوا لما أقول الآن. العقار بني تماما كامل والشقق معروضة للبيع، ما يباع النقودها تزكى، ما لم يباع ينظر إلى قيمته السوقية وليس التكلفة، قيمة السوقية. كذلك المباني في حالة عدم الإتمام، أعمدة الأرض والأعمدة ما قيمتها السوقية؟ أي شيء أتاجر فيه أنظر إلى القيمة السوقية، القيمة في السوق وليس القيمة الدفترية كم كلفتني وأخرج من وصف البيع. أرجو أن يكون هذا واضحا. أخ تفضل. أخ عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك في حضرتك.
بارك الله فيك يا ابن عبد الله.
حضرتك على بالنسبة للتكافل الاجتماعي.
الله يبارك فيك، تفضل.
مثلا 200 جنيه وبعد كده في بعد 30 سنة بترد المبلغ، بس بيبقى مثلا 50,000 جنيه. فدي عايز أعرف وضعها إيه. دي حاجة. الحاجة التانية كنت عايز اسأل عن استخدام مثلا الفيزا كارد، لو انا مثلا حطيت فلوس في البنك ماشي وبستخدم مثلا الفيزا كارد بحيث انها تبقى وسيلة قريبة مني ان انا اقدر اسحب مثلا فلوس من غير فايدة من غير حاجة. الحاجة التالتة، هل يجوز، هل في بنك فعلا يعني اسلامي اقدر احط مثلا فيه الفلوس وتبقى فايدة، ويعني تبقى يعني قضي كنظام مرابحة يعني؟ وجزاك الله خير.
طيب يا ابني انت اكثرت من الاسئلة، نحن نسير بالتدريج هكذا. بنك اسلامي اسأل هنا، تلفون هنا سيخبرونك بالبنك الاسلامي، اسم البنك الاسلامي. مسألة مبلغ وبعد سنوات يتضاعف، هذا يقوم به التأمين التجاري والبنوك التجارية، وهذا من الربا، لا يجوز هذا. بالنسبة للأخ الذي يسأل عن الأوبشن، الأوبشن هذا فيه، قلنا هنا بأن فيه ما يعرف بالبيع على الهامش، وموجود في الكتاب، كتاب مسألة قرض في 5 عشرة، وموجود على النت، يعني الكتاب مطبوع أو على النت، اقرأ فيه قرار المجمع في البيع بالهامش. وهذه البيع بالأوبشن هذا فيه بيع بالهامش، فاقرأه. بالنسبة لما استكمل مسألة عروض التجارة، بالنسبة لمن يتاجر في العقارات، بعض المقاولين ينتظرون إلى أن ينتهي المبنى تماما ويبدون في التفكير في الزكاة. ما الاتصال؟ تفضل يا علاء، تفضل. هيا علاء.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بسأل
بخصوص، وطي تلفزيونك عشان نسمعك يا أخ علاء.
على
يا أخ علاء، وطي التلفزيون يا أخ علاء عشان نسمعك.
أيوة حاضر. ذات المال
فضل.
بالنسبة يعني الواحد بيقبض مرتب وما بيسحبش منه فلوس، وبعد عدد سنة أو سنة ونص بلغ الحول، أو بلغ يعني بعد بلوغ الحول كان عدى النصاب. انما اللي عدى النصاب هو اول شهر بس.
نعم. نعم، نجيب هنا، يعني هذا سؤال مهم فعلا، لان بعض الناس يحدث لهم خلط في هذا مسألة بلوغ الحول. يعني الشخص وصل للمبلغ في أول محرم بلغ النصاب، في المحرم التالي مر حول على المبلغ الأول، ولكن في مبالغ جاءت أثناء السنة، ففي مبلغ مر عليه 11 شهر، مبلغ 10 شهور، مبلغ 9 شهور، مبلغ شهرين، مبلغ شهر واحد، مبلغ جانب في وقت إخراج الزكاة. فهل انظر ازكي من حال عليه الحول، والثاني انتظر حتى يحول حول، والثالث حول، وكذا، اي ان يكون المسلم عشرات من الحول.